أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحوث التخصيص، الفصل الثاني التخصيص، الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، ووصلنا إلى تنبيه بعد أن وصلنا إلى نتيجة نهائية. ما هي النتيجة التي توصلنا إليها؟ توصلنا إلى نتيجة، ومفاد هذه النتيجة أن الكلام يكون في أمرين، في المخصص المتصل، يعني نفصل بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. وفي المخصص المتصل قلنا عندي ثلاثة أقسام، قسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث. القسم الأول والقسم الثاني التخصيص فيها التخصيص المتصل يرجع إلى التخصص، إلى ضيق فم الركية. فلا يوجد مخالفة، لا يوجد مجازية، لا يوجد عناية. القسم الثالث من المخصص المتصل صار فيه نقاش، وقلنا هو في حقيقته عبارة عن تخصيص ولا يرجع إلى التخصص، هو ليس من التخصص وليس من باب ضيق فم الركية، بل هو من باب التخصيص حقيقة. لكن ذكرنا تنبيها هناك وقلنا يوجد لحاظ معين، بهذا اللحاظ يكون هذا التخصيص من باب التخصص، بمعنى أنه قلنا أنه بالرغم من أنه تخصيص وليس بتخصص، مع هذا نجد أو نلاحظ أنه لا يوجد عناية ولا مجازية في هذا القسم الثالث من التخصيص، فيرجع بهذا اللحاظ إلى التخصص. أي يرجع إلى نتيجة التخصص بأنه لا يوجد عناية ولا مجازية ولا مخالفة. واضح المسألة؟ طبعا هناك في المخصص المتصل عندما نرجع إلى باب التخصص، أي التخصيص إلى باب التخصص، هذا الكلام فيه إشارة إلى أن المعالجة الأولى تجري في المخصص المتصل، تجري في القسم الأول من المخصص المتصل، في القسم الثاني من المخصص المتصل، وحتى في القسم الثالث بعد الملاحظة والتوجيه الذي وجهناه. في الأمر الثاني المخصص المنفصل قلنا بأن المعالجة الأولى لا تتم هنا في المخصص المنفصل، فيدور الأمر بين المعالجة الثانية والثالثة. فما هو الدليل والبرهان على هذه أو على هذه، على إبطال هذه أو إبطال هذه أو إبطال تلك أو إثبات هذه أو إثبات تلك، أو نرجع إلى الوجدان؟ وسجلنا ملاحظة في آخر الكلام، قلنا أن المخصص المنفصل لا يهدم أصل ظهور العام، بل هو يهدم أو يسلم حجية العام، أي حجية الظهور العام في المخصص، هذا المخصص المنفصل. قلنا مع ملاحظة أن المخصص المنفصل لا يهدم أصل ظهور العام، بل هو يهدم أو يسلم حجية العام، أي يهدم أو يسلم حجية ظهور العام. فالمخصص المنفصل يرفع حجية العام، يرفع حجية المدلول الجدي، يرفع حجية الظهور الجدي، ولا يرفع أصل الظهور، فيقدم الخاص على العام بملاك الأظهرية والأقوائية أو بملاك القرينية. أما المخصص المتصل فإنه يهدم أصل ظهور العام، وهذا قلنا يبحث في تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى. الآن قلنا يوجد تنبيه، هذا التنبيه ذكرنا بعض الشيء عنه في الدرس السابق. قلنا تنبيه، أعطينا عنوانا للتنبيه، وهو تخصيص العام أو تخصيص الجملة الخبرية. تنبيه تحت عنوان تخصيص الجملة الخبرية. قلنا الكلام السابق ما ذكرناه سابقا يخص الجملة الإنشائية ونحوها، أي الجملة المستعملة في مقام الإنشاء. الكلام السابق يخص الجملة المستعملة في مقام الإنشاء، الجملة الإنشائية ونحوها. وفي هذا المقال أو في هذا المقام أو في هذا التنبيه نشير إلى تخصيص الجملة الخبرية. فعندي جملة خبرية، تخصص الجملة الخبرية، يأتي مخصص للجملة الخبرية. إذن نقول الكلام السابق يخص الجملة الإنشائية ونحوها، أي جملة مستعملة في مقام الإنشاء. وفي هذا المقام نشير إلى تخصيص الجملة الخبرية، حيث قيل. ماذا قيل؟ قيل الجملة الخبرية المخصصة لا تنافي فيها بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك لأن المدلول الجدي في الجملة الخبرية، ما هو المدلول الجدي في الجملة الخبرية؟ هو قصد الحكاية. المدلول الجدي في الجملة الخبرية هو الإخبار وقصد الحكاية، هو قصد الحكاية والإخبار، وليس الجعل والإنشاء. في الجملة الإنشائية المدلول الجدي هو الجعل والإنشاء، في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار. ما هو الفرق؟ أين نريد أن نصل؟ نكمل الكلام. نقول وذلك لأن المدلول الجدي في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار، وليس هو الجعل والإنشاء. ومن هنا وليس الجعل والإنشاء، ومن هنا يمكن للمتكلم أن يكون يقصد، أن يكون المتكلم يقصد الحكاية عن العموم جدا لمصلحة في ذلك، مع عدم ثبوت، بين قوسين، مع نقول مع عدم ثبوت بين قوسين، مع علم المتكلم بعدم ثبوت، مع عدم ثبوت العموم واقعا كما يقتضيه المخصص، بين قوسين حيث أن المخصص يقتضي عدم ثبوت العموم واقعا. فالمخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام، فالمخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص، ولكنه أي المخصص، لاحظ المخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص، ولكنه أي المخصص لا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم. يعني ممكن في الجملة الخبرية أي في العام يقصد الحكاية عن العموم، والمخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص، ولكن مع هذا هو لا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم. ممكن المتكلم في العموم يقصد العموم، يقصد الحكاية عن العموم، وفي التخصيص يثبت أن مدلول العام لا يشمل مورد التخصيص. إذن لا يوجد تعارض على هذا الكلام والتوجيه الذي ذكرناه، إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي وهو قصد اختار العموم، هو يريد اختار العموم فعلا، يقصد الحكاية عن العموم جدا لمصلحة في ذلك، ولا بلحاظ، لاحظ، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي وهو قصد اختار العموم، ولا بلحاظ المدلول الجدي وهو قصد الحكاية عن العموم. إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي وهو قصد اختار العموم، ولا بلحاظ المدلول الجدي وهو قصد الحكاية عن العموم. إذن نعيد هذه حتى تكون متسخة في أذهاننا. نقول: قيل الجملة الخبرية المخصصة لا تنافي فيها بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك لأن المدلول الجدي في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار وليس الجعل والإنشاء، ومن هنا يمكن للمتكلم أن يكون يقصد الحكاية عن العموم جدا لمصلحة في ذلك، مع عدم ثبوت بين قوسين مع علم المتكلم بعدم ثبوت العموم واقعا كما يقتضيه المخصص، حيث أن المخصص يقتضي عدم ثبوت العموم واقعا، فالمخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص، ولكنه أي المخصص لا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم، يقصد الحكاية عن العموم ويثبت قصد الحكاية عن العموم، ولكن المخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص. إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي بين قوسين وهو قصد اختار العموم، إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي بين قوسين وهو قصد اختار العموم، هذا هو المدلول الاستعمالي، ولا بلحاظ المدلول الجدي بين قوسين وهو قصد الحكاية عن العموم. إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي أي لا بلحاظ قصد اختار العموم، ولا بلحاظ المدلول الجدي ولا بلحاظ قصد الحكاية عن العموم، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي ولا بلحاظ المدلول الجدي، لا بلحاظ قصد اختار العموم ولا بلحاظ قصد الحكاية عن العموم، لا يوجد تنافي، لا يوجد تعارض بين الكلامين. نعم يوجد ظهور في أن المخصص يخالف وينافي مطابقة تلك الحكاية مع الواقع. المخصص يخالف وينافي مطابقة تلك الحكاية عن الواقع، هو حكى قصد اختار العموم وقصد الحكاية عن العموم، والمخصص يخالف وينافي مطابقة هذه الحكاية للواقع مع الواقع. لاحظ، نعم يوجد ظهور في أن المخصص يخالف وينافي مطابقة تلك الحكاية مع الواقع، لكن هذا الظهور، لاحظ، لكن هذا الظهور ليس من ظهورات الكلام ولا من مدلولات الكلام، بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي أو المتكلم، بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي وكونه، أي بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي ومرتبط بكونه وكونه صادقا لا يخطئ، لا يخطئ. لاحظ، إذن نسجل نقول نعم يوجد ظهور في المخصص، نعم يوجد ظهور في المخصص يخالف وينافي مطابقة تلك الحكاية مع الواقع، ولكن هذا الظهور ليس من ظهورات الكلام ولا من مدلولات الكلام، بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي أو المتكلم، بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي أو المتكلم أو المستعمل، بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي أو المتكلم أو المستعمل وكونه صادقا لا يخطئ. هذا القول الأول. يقابل هذا وقيل الجملة الخبرية المخصصة، الجملة الخبرية المخصصة فيها تنافي بين دليل التخصيص ودليل العام. إذن عندي سابقا قلنا قيل هذا القول الأول، قيل نضع رقم واحد مثلا أو أولا، قيل هذا واحد، وهنا نضع رقم اثنين، وقيل هنا رقم اثنين، هنا نضع رقم اثنين، قيل وقيل. وقيل الجملة الخبرية المخصصة فيها تنافي بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك لأن عدم مطابقة الحكاية مع الواقع فيها صورتان. عدم مطابقة الحكاية مع الواقع فيها صورتان، الأولى عدم المطابقة تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم، تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم، المتكلم كاذب فأتى بجملة خبرية تدل على العموم وأتى بمخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص، هو كاذب. إذن عدم المطابقة، عدم مطابقة ما حكى عنه للواقع بسبب كذب المتكلم، هذه الحالة الأولى، الصورة الأولى. نقول لأن وقيل الجملة الخبرية المخصصة بها التنافي بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك لأن عدم مطابقة الحكاية مع الواقع فيها صورتان، الأولى عدم المطابقة مع الواقع بسبب كذب المتكلم، الأولى عدم المطابقة تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم، والثانية عدم المطابقة تكون اضطرارية من جهة التقية ونحوها. وظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم، لاحظ أنه يحكي بحرية واختيار وليس باضطرار وجبر، لاحظ هنا ماذا قال؟ قال الظاهر حال المتكلم. إذن هنا يريد أن يعطيه وفيه إشارة إلى وجود ظهور من ظهورات الكلام، ظهور من مدلولات الكلام، ظهور حال المتكلم بما هو متكلم. إذن الثانية نقول عدم، الصورة الثانية عدم المطابقة تكون اضطرارية من جهة التقية ونحوها. وظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه يحكي بحرية واختيار وليس باضطرار وجبر أو بالعكس أنه يحكي باضطرار وجبر وليس بحرية واختيار. نقول ظاهر حال المتكلم أنه يحكي بحرية واختيار وليس باضطرار وجبر. وإذا فرضنا أن المتكلم الصادق كالمعصوم عليه السلام، فإن ظهوره الحالي بين قوسين ظاهر حاله كمتكلم أن حكايته صادرة عنه باختيار وحرية، أي أن كلامه العام والمخصص صدر عنه باختيار وحرية. واضح المسألة كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ وهذا الظهور الحالي للمتكلم الصادق الذي لا نتوقع منه الكذب يقتضي هذا. فإن ظهوره الحالي، قلنا بين قوسين ماذا نقصد بظهور الحالي؟ بين قوسين وضعنا هذه العبارة، سأقرأ العبارة بين قوسين، أي هذه العبارة تبين ماذا نقصد بالظهور الحالي. قلنا فإن ظهوره الحالي، ماذا نقصد بالظهور الحالي؟ نقول ظاهر حاله كمتكلم أن حكايته صادر عنه باختيار وحرية، أي أن كلامه العام والمخصص صدر عنه باختيار وحرية. لاحظ، فهذا الظهور، فإن ظهوره الحالي، ويوجد عبارة داخلة بين قوسين، فإن ظهوره الحالي يقتضي صدور الكذب. لاحظ، فإن ظهوره الحالي يقتضي صدور الكذب عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. لاحظ أين وصلنا إلى هذه، كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ نقول ظاهر حال المتكلم أن كلامه، أن ما صدر منه من كلام هو باختيار، بحرية واختيار وليس باضطرار. الآن نأتي نطبق هذه القضية وهذا الظهور على المعصوم عليه السلام، فنقول المتكلم الصادق كالمعصوم عليه السلام إذا صدر منه كلام فظاهر حاله أنه صدر منه هذا الكلام بحرية واختيار. إذا ثبت هذا الظهور، فإذا صدر منه بحرية واختيار، ونحن قلنا في القول الثاني الجملة الخبرية المخصصة فيها تنافي بين دليل التخصيص ودليل العام لعدم المطابقة، عدم مطابقة الحكاية مع الواقع، وقلنا هنا أثبتنا ظاهر حال المتكلم أنه صدر منه الكلام باختيارية. إذن إذا صدر باختيار، إذن هذه الصورة الأولى تنطبق هنا، إذن عدم المطابقة تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم، وهذا يستحيل على المعصوم. إذن لدفع الاستحالة، إذن لا بد من التنافي بين العام الخبر والمخصص بلحاظ الظهور الجدي، أي يكون المخصص منافيا مع ظهور العام في الجدية، أي في مرحلة المدلول التصديقي الجدي. وبعبارة أخرى أن العام وإن كان بحسب مدلوله التصوري ومدلوله الاستعمالي ظاهرا في العموم، إلا أنه بحسب المدلول الجدي لا ظهور في إرادته، أي لا يوجد ظهور في أنه يريد هذا فعلا، بل الظهور يقتضي بإرادة الخصوص جدا، باعتبار أن الظهور الحالي في الجدية يقتضي، لاحظ، باعتبار أن الظهور الحالي في الجدية يقتضي أن المتكلم جاد في مجموع كلامه، في مقابل أن يكون هازلا في مجموع كلامه بأن يسكت على الهزل. إذن إما يكون أن المتكلم جاد في مجموع كلامه في مقابل أن يكون هازلا في مجموع كلامه بأن يسكت على الهزل، فما دام لم ينتهي من كلامه الواحد فلا يمكن اقتناص مراده الجدي منه. ما دام لم ينتهي من الكلام لا يمكن أن نقتنص المراد الجدي من كلامه، ننتظر إلى أن ينتهي من كلامه. فأصالة الجد تجري بلحاظ مجموع الكلام لإثبات الجد ونفي الهزل، ولا تجري بلحاظ كل جزء جزء من الكلام. واضح المسألة؟ هذا الكلام يعني عدة مرات تكرر علينا بأننا نلاحظ مجموع الكلام حتى نعرف المراد الجدي، لا جملة جملة. واضح المسألة؟ هذا بالنسبة إلى القول الثاني. إذن في التنبيه ردنا الإشارة إلى هذا الأمر بأنه الكلام السابق قبل التنبيه كان في الجمل الإنشائية، الجمل في مقام الإنشاء. الآن نقول إذا كان عندي جملة خبرية وخصصت الجملة الخبرية، فهل يوجد تنافي بين دليل الخاص والعام؟ العام هو جملة خبرية هنا، بين الدليل الخاص والجملة الخبرية التي تدل على العام، أو لا يوجد؟ يوجد قولان. القول الأول قالوا بأن الجملة الخبرية المخصصة لا تنافي فيها بين دليل التخصيص ودليل العام. وما هو السبب؟ ذكر صاحب هذا القول الأول، قال لأن المدلول الجدي في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية والإخبار وليس الجعل والإنشاء، ومن هنا يمكن للمتكلم أن يكون يقصد الحكاية عن العموم جدا لمصلحة في ذلك مع عدم ثبوت العموم واقعا كما يقتضيه المخصص، فالمخصص يدل على عدم ثبوت مدلول العام في مورد التخصيص، ولكنه المخصص لا يكشف عن عدم قصد الحكاية عن العموم. إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين. إذن لا يوجد تعارض بين الكلامين، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي وهو قصد اختار العموم، ولا بلحاظ المدلول الجدي وهو قصد الحكاية عن العموم. نعم يوجد ظهور في أن المخصص يخالف وينافي مطابقة تلك الحكاية مع الواقع، لكن هذا الظهور ليس من ظهورات الكلام ولا من مدلولات الكلام، بل هو مرتبط بوثاقة الحاكي، بوثاقة المتكلم، وكونه صادقا مرتبط بوثاقة المتكلم وكونه صادقا لا يخطئ. هذا القول الأول. مقابل هذا وقيل القول الثاني، وقيل الجملة الخبرية المخصصة فيها التنافي بين دليل التخصيص ودليل العام، وذلك لأن عدم مطابقة الحكاية مع الواقع فيها صورتان. الأولى عدم المطابقة تكون اختيارية من جهة عدم كذب المتكلم، من جهة كذب المتكلم تكون اختيارية، المتكلم كاذب وأتى بجملة خبرية لا تطابق الواقع، هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى عدم المطابقة تكون اختيارية من جهة كذب المتكلم. الصورة الثانية، الثانية عدم المطابقة تكون اضطرارية من جهة التقية ونحوها، وظاهر حال المتكلم أنه يحكي. لاحظ أذن الصورة الثانية عدم المطابقة تكون اضطرارية من جهة التقية ونحوها، وظاهر حال المتكلم ما هو؟ أنه يحكي بحرية واضطرار، أو يحكي بحرية واختيار عفوا، أو يحكي باضطرار وجبر. سؤال لكم ولي، ظاهر حال المتكلم أنه يحكي بحرية واختيار أو يحكي باضطرار وجبر؟ نقول الجواب واضح بأن ظاهر حال المتكلم أنه يحكي بحرية واختيار وليس باضطرار وجبر. انتهينا من هذه المرحلة من الكلام، نأتي إلى خطوة أخرى. نقول وإذا فرضنا أن المتكلم صادق كالمعصوم عليه السلام، الآن نطبق، ما هو الظهور الحالي الذي ذكرناه قبل قليل نطبقه على المعصوم؟ هذا قلنا ظاهر حال المتكلم أنه يحكي بحرية واختيار وليس باضطرار وجبر. هنا نقول المتكلم هو المعصوم عليه السلام، إذن ظاهر حال المعصوم أنه يحكي بحرية واختيار وليس باضطرار وجبر. إذن صدر منه الجملة الخبرية التي تدل على العام باختيار، وصدر منه المخصص أيضا باختيار. لاحظ، إذا صدر منه العام باختيار والمخصص باختيار، وحسب الفرض لا يوجد مطابقة، حسب الفرض لا يوجد مطابقة مع الواقع. حسب الفرض عندي الفرض هو عدم مطابقة الحكاية مع الواقع. وقبل قليل قلنا عدم المطابقة مع الواقع فيها صورتان أولى وثانية، أما تكون عدم مطابقة اختيارية أو اضطرارية. ونحن هنا ظاهر حال المعصوم قلنا صدر منه الكلام على نحو الاختيار، صدر منه العام الجملة الخبرية على نحو الاختيار، وصدر منه المخصص على نحو الاختيار أيضا. إذن تنطبق عليه الصورة الأولى أو الثانية؟ تنطبق عليه الصورة الأولى وهو عدم المطابقة تكون اختيارية، إذن يستلزم هذا بأن المعصوم قد كذب، بأن المعصوم كذب وهذا مستحيل. إذن ماذا يستلزم هذا؟ ماذا ينتج عن هذا الكلام لرفع هذه القضية المستحيلة، لرفع هذه الاستحالة، لدفع هذه الاستحالة؟ ماذا نقول؟ نقول إذن لابد من القول بوجود تنافي بين الجملة الخبرية وبين المخصص، بين العام الخبري والمخصص. لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ الظهور الجدي، أن يكون المخصص منافيا مع ظهور العام في الجدية في مرحلة المدلول التصديقي الجدي. وبعبارة قلنا أن العام وإن كان بحسب مدلوله التصوري ومدلوله الاستعمالي، بحسب مدلوله التصوري وبحسب مدلوله الاستعمالي، وإن كان بحسب مدلوله التصوري ومدلوله الاستعمالي، وإن كان العام بحسب مدلوله التصوري ومدلوله الاستعمالي ظاهرا في العموم، وإن كان العام ظاهرا في العموم، إلا أنه بحسب المدلول الجدي لا ظهور في إرادته، لا يوجد ظهور في أنه يريد هذا فعلا جدا، بل الظهور يقتضي بإرادة الخصوص جدا وليس العموم جدا، باعتبار أن الظهور الحالي في الجدية يقتضي أن المتكلم جاد، لاحظ في مجموع كلامه. وأثبتنا قبل قليل لدفع الاستحالة يوجد تنافي، لرفع هذا التنافي، لاحظ نحن قلنا وأكدنا على هذه العبارة، قلنا لرفع هذا التنافي نقدم الخاص على العام بملاك الأظهرية أو الأقوائية أو القرينية، لاحظ فوصلنا إلى وجود تنافي بين العام والخاص. فنقدم الخاص على العام، هذا الذي نريد أن نصل إليه. وبعبارة أن العام وإن كان بحسب مدلول التصور ومدلول الاستعمال ظاهرا في العموم، إلا أنه بحسب المدلول الجدي لا ظهور في إرادته، بل الظهور يقتضي بإرادة الخصوص جدا، باعتبار أن الظهور الحالي في الجدية يقتضي أن المتكلم جاد في مجموع كلامه، في مقابل أن يكون هازلا في مجموع كلامه بأن يسكت على الهزل. فما دام لم ينتهي من كلامه الواحد فلا يمكن اقتناص مراده الجدي منه، فأصالة الجد تجري بلحاظ مجموع الكلام لإثبات الجد ونفي الهزل، ولا تجري بلحاظ كل جزء من الكلام. واضح المسألة؟ إلى هذا الحد من الكلام وبهذا المستوى من الطرح نكتفي في هذه المرحلة الدراسية، وبهذا ينتهي الكلام في الجهة الأولى. إذن كان الكلام في الفصل الثاني التخصيص، الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. واضح المسألة؟ عندي الفصل الأول كان في العام، الفصل الأول العام، بعد هذا دخلنا الفصل الثاني التخصيص، وقلنا الكلام في جهات، الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. الآن ندخل في الجهة الثانية، الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل، حجية العام مع المخصص المجمل. إذن من الجهة الأولى ثبت عندي حجية العام في تمام الباقي، عندي عام ومخصص، يرفع المخصص يرفع الحكم عن مورد التخصيص، لكن قلنا النتيجة لا تسقط حجية العام وإنما يكون العام حجة في تمام الباقي. هذا انتهى الكلام في الجهة الأولى، حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. الآن في الجهة الثانية، إذا عندي فصل ثاني، الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل. عندي عام وعندي مخصص، لكن الآن عندي هذا المخصص فيه إجمال، فكيف ستكون حجية العام؟ لاحظ في المتيقن بالتخصيص طبعا المخصص أو مورد التخصيص اليقيني العام ليس حجة فيه، هذا واضح. ومورد الخروج عن التخصيص يقينا، أي الأفراد التي لم تخرج بالتخصيص يقينا، أيضا يبقى العام حجة فيها، هذا أيضا واضح باعتبار العام حجة في تمام الباقي. فالباقي اليقيني هو حجة فيه. ماذا يبقى عندي؟ يبقى عندي أفراد، هذا من سبب الإجمال في المخصص، يوجد عندي فرد أو أفراد، هل هي داخلة في المخصص أو غير داخلة في المخصص؟ هذا الإجمال. فإذا كانت داخلة في المخصص فهي خارجة عن تمام الباقي، إذن المخصص حجة فيها فترتفع حجية العام عنها. إذا لم تكن داخلة في المخصص فهي داخلة تحت تمام الباقي فيكون العام حجة فيها. واضح المسألة؟ هنا الكلام في هذا المورد، إذن الكلام في حجية العام مع المخصص المجمل. نقول والكلام في هذه الجهة، جهة ثانية حجية العام مع المخصص المجمل، والكلام في هذه الجهة يأتي بعد ثبوت حجية العام في تمام الباقي، فيبحث هنا عن حدود الباقي الذي يكون العام حجة فيه. نحن نقول العام حجة في تمام الباقي. الآن نقول ما هي حدود هذا الباقي؟ ما هو حد هذا الباقي؟ هل هو كل الأفراد التي نعلم، لاحظ كل الأفراد التي نعلم ونتيقن ونحرز عدم دخولها في المخصص، فقط هذه الأفراد؟ لاحظ هل هو هذا تمام الباقي الذي يكون العام حجة فيه؟ ماذا نقصد بتمام الباقي؟ هل نقصد بتمام الباقي الأفراد، فقط الأفراد التي نعلم بأنها غير داخلة في المخصص، نعلم نتيقن نحرز أنها غير داخلة في المخصص، فقط هذه الأفراد العام يكون حجة فيها، أو لا الحد أكبر من هذا؟ أي أن تمام الباقي يشمل الأفراد التي نعلم ونتيقن ونحرز أنها غير داخلة في المخصص، إضافة إلى الأفراد التي نشك في دخولها في المخصص، أي الأفراد التي لا نعلم بدخولها في المخصص. يعني يشمل أفراد متيقنة عدم الدخول في المخصص، أو نتيقن بأنها غير داخلة في المخصص، والأفراد التي نشك في دخولها في المخصص، هذه أيضا تكون من ضمن أفراد تمام الباقي، فيكون العام حجة في هذه الأفراد وفي هذه الأفراد. بمعنى نقول هل هو حجة في خصوص ما علم، لاحظ في خصوص ما علم عدم دخوله في المخصص، أو هو حجة في الأفراد التي لم يعلم دخولها في المخصص، التي لا نعلم دخولها في المخصص؟ يعني بمعنى فقط التي نعلم ونحرز ونتيقن من دخولها في المخصص، فقط هذه تخرج عن العام ولا يكون عام حجة فيها. أما باقي الأفراد التي نشك في دخولها في المخصص فضلا عن التي نتيقن عدم دخولها في المخصص، فهذه تكون تحت حجية العام. إذن الجهة الثانية حجية العام في المخصص المجمل، والكلام في هذه الجهة يأتي بعد ثبوت حجية العام في تمام الباقي. فيبحث عن حدود الباقي الذي يكون العام حجة فيه. فهل هو أولا وثانيا، فهل هو هذا تمام الباقي؟ لاحظ، فيبحث عن حدود الباقي الذي يكون العام حجة فيه، هذا الباقي الذي يكون عام حجة فيه، هل هو أولا ما لم يعلم، هل هو ما لم يعلم، ما لم يعلم دخوله في المخصص الذي لا نعلم دخوله في المخصص، يعني فقط الأفراد التي نعلم ونحرز ونتيقن دخولها في المخصص فقط هذه خارجة عن العام، أما الباقية حتى التي نشك في دخولها في المخصص تكون ضمن العام ويكون عام حجة فيها. فهل هو ما لم يعلم دخوله في المخصص؟ أم ثانيا، فهل هو أولا ما لم يعلم دخوله في المخصص، أو هو ثانيا خصوص، لاحظ خصوص ما علم عدم دخوله في المخصص، فقط الذي نحرز عدم دخوله في المخصص هذا فقط هذا يكون عام حجة فيه، أما الذي نشك في دخوله في المخصص فلا يكون عام حجة فيه. واضح الكلام هنا؟ يعني نجد عبارات غير هذه لكن المهم نفهم المعنى. إذن هل هو هذا الباقي، هل هو أولا ما لم يعلم دخوله في المخصص، أو هو ثانيا خصوص ما علم عدم دخوله في المخصص؟ لاحظ، فهل هو ما لم يعلم دخوله في المخصص، أو هو خصوص ما علم عدم دخوله في المخصص؟ ومع ملاحظة كون المخصص متصلا أو منفصلا، لاحظ، ومع ملاحظة كون المخصص متصلا أو منفصلا، وكون المخصص مجملا مفهوما أو مصداقا، وكون المخصص مرددا بين المتباينين أو الأقل والأكثر، فالأقسام المتصورة كما يلي. واضح الكلام في الجهة الثانية؟ نعيد، نقول الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل، والكلام في هذه الجهة يأتي بعد ثبوت حجية العام في تمام الباقي، فيبحث عن حدود الباقي الذي يكون العام حجة فيه. فهل هو ما لم يعلم دخوله في المخصص، أو هو خصوص ما علم عدم دخوله في المخصص؟ هذا هو السؤال. نقول ومع ملاحظة كون المخصص متصلا أو منفصلا، نلاحظ كون المخصص متصلا أو منفصلا، وكون المخصص مجملا مفهوما أو مجملا مصداقا، وكون المخصص مرددا بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر، فالأقسام المتصورة كما يلي: أولا وثانيا. أولا، المخصص المجمل مفهوما، لاحظ هذا نقسم أولا وثانيا، المخصص المجمل مفهوما والمخصص المجمل مصداقا، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. قلنا ومع ملاحظة كون المخصص متصلا أو منفصلا، وكون المخصص مجملا مفهوما أو مصداقا، لاحظ بلحاف هذا، كون المخصص مجملا مفهوما أو مصداقا صار عندي هذا أولا وثانيا، وكونه مجملا مفهوما أو مصداقا، إذن عندي مخصص مجمل مفهوما وعندي مخصص مجمل مصداقا. واضح المسألة؟ الآن كل واحد منهما سيدخل فيه تخصيص بلحاظ أن المخصص، أو بلحاظ كون المخصص متصلا أو منفصلا، وبلحاظ كون المخصص مرددا بين متباينين أو أقل وأكثر. واضح المسألة؟ فكل قسم من هذه الأقسام، المخصص المجمل مفهوما سيكون تحته أربعة أقسام، والمخصص المجمل مصداقا سيكون تحته أربعة أقسام، لأن النتيجة هي للأقسام. لماذا صارت الأقسام ثمانية، لأنه حاصل ضرب، ضرب الاثنين في الاثنين في الاثنين، لاحظ حاصل ضرب اثنين في اثنين في اثنين، فيكون النتيجة ثمانية. إذن عندي أولا المخصص المجمل مفهوما، ثانيا المخصص المجمل مصداقا. المخصص المجمل مفهوما وأقسامه، وأقسامه القسم الأول المجمل المفهومي المتصل المردد بين متباينين، القسم الثاني المجمل المفهومي المتصل المردد بين الأقل والأكثر. لاحظ إذن عندي القسم الأول مجمل مفهومي متصل، الثاني مجمل مفهومي متصل، الثالث مجمل مفهومي منفصل، والرابع أيضا مجمل مفهومي منفصل. إذن عندي متصل ومنفصل، وبعد هذا يأتي بين متباينين بين أقل وأكثر، بين متباينين بين أقل وأكثر. واضح المسألة؟ هذه الأقسام الأربعة. إذن عندي المخصص المجمل مفهوما وأقسامه. إذن عندي المجمل المفهومي المجمل أولا، القسم الأول أولا أو القسم الأول المجمل المفهومي المتصل المردد بين متباينين، ثانيا أو القسم الثاني المجمل المفهومي المتصل المردد بين الأقل والأكثر، القسم الثالث المجمل المفهومي المنفصل المردد بين متباينين، القسم الرابع المجمل المفهومي المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. واضح المسألة؟ إذن الأقسام هنا تحت المخصص المجمل مفهوما عندي المجمل المفهومي المتصل المردد بين متباينين، المجمل المفهومي المتصل المردد بين الأقل والأكثر، القسم الثالث المجمل المفهومي المنفصل المردد بين متباينين، القسم الرابع المجمل المفهومي المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. هذا أولا قلنا المخصص المجمل مفهوما، ثانيا المخصص المجمل مصداقا أيضا فيه أقسام أربعة. إذن ثانيا المخصص المجمل مصداقا وأقسامه الأول والثاني والثالث والرابع. القسم الأول المجمل المصداقي المتصل المردد بين متباينين، القسم الثاني المجمل المصداقي المتصل المردد بين الأقل والأكثر، القسم الثالث المجمل المصداقي المنفصل المردد بين متباينين، القسم الرابع المجمل المصداقي المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. فالأقسام ثمانية. فالكلام في مقامين، المقام الأول هو المخصص المجمل مفهوما، والكلام والمقام الثاني سيكون في المخصص المجمل مصداقا. ندخل في بيان الأقسام. إذن فالكلام في مقامين، المقام الأول المخصص المجمل مفهوما وفيه أقسام. قلنا القسم الأول المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، هذا ذكرناه قبل قليل. إذن القسم الأول المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين. إذا قال أكرم كل فقير ولا تكرم الأولياء منهم، أكرم كل فقير ولا تكرم الأولياء منهم، وافترضنا، لاحظ وافترضنا تردد مفهوم ومعنى، تردد مفهوم وتردد معنى، تردد مفهوم ومعنى الولي، ماذا يقصد بالأولياء، ماذا يقصد بالولي، فتردد هذا المفهوم، لاحظ يوجد تردد في المفهوم، لا نعرف بأن الأولياء والولي هل معناه هذا المعنى الأول أو المعنى الثاني. في المثال نقول لاحظ عندي مجمل مفهوما متصل مردد بين متباينين، أكرم كل فقير ولا تكرم الأولياء منهم، لاحظ هذا عندي متصل أكرم كل فقير ولا تكرم الأولياء منهم، وافترضنا تردد مفهوم ومعنى الولي، إذن هذا مردد بين متباينين. كيف يقول بين متباينين؟ ماذا يقصد؟ فهل هو، لاحظ تردد مفهوم معنى الولي، فهل الولي يدل على معنى العبد ويقصد به العبد، أو يدل على ابن العم؟ لا نعرف هل معنى الولي هنا ابن العام أو العبد. وافترضنا تردد مفهوم ومعنى الولي بين متباينين، فهل هو العبد أو هو ابن العام؟ لاحظ الكلام في المفهوم في المعنى. هنا نثبت هل أن الولي ابن العام، أذهب في الخارج أبحث عن أبناء المصاديق، عن أبناء العام وأكرم أبناء العام الفقراء طبعا، أو أن الولي هو العبد فأذهب أبحث عن العبيد وأبحث عن الفقراء من العبيد وأكرم الفقراء. واضح المسألة؟ إذن لا علاقة له بالمصداق، وإنما له علاقة تردد في المفهوم، هذا المجمل المفهومي. إذن نقول القسم الأول المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، إذا قال أكرم كل فقير ولا تكرم الأولياء منهم، وافترضنا تردد مفهوم ومعنى الولي بين متباينين، فهل هو العبد أو هو ابن العم؟ وإذا قال مثال آخر، وإذا قال أكرم كل فقير ولا تكرم زيدا الفقير، وافترضنا هنا أيضا تردد مفهوم ومعنى زيد بين متباينين، لاحظ، فهل هو زيد بن خالد، فهل هو زيد بن خالد أو هو زيد بن بكر؟ لاحظ هذا زيد لفظ، فهل هو يدل على، لاحظ، يقصد به هذا المعنى أو هذا المعنى، يقصد به هذا زيد أو هذا زيد؟ هل المثال واضح هنا؟ يعني من الضروري أن نفهم المثال حتى نفهم أصل المطلب. يعني مرة عندي عنوان فقير، ماذا نقصد بالفقير؟ هو الذي لا يملك قوت نفسه، قوت عياله، الذي ليس عنده قوت سنته أو لا يملك قوت سنته، أي تعريف من التعريفات. نعرف هذا يدل على هذا المعنى. أتي في الخارج عندي زيد من الناس، فهنا عندي تردد مرة بأنه هل هذا زيد ينطبق عليه، لاحظ، هل هو داخل في عنوان الفقير أو غير داخل في عنوان الفقير؟ أنا عنوان الفقير أعرف بالتمام ماذا يقصد بالفقير، لكن أشك بأن زيد هل ينطبق عليه عنوان الفقير أو لا ينطبق عليه عنوان الفقير. واضح المسألة؟ هذا تردد بالمصداق، المفهوم ثابت عندي وواضح، المعنى ثابت وواضح، لا إشكال في المعنى، الإشكال في المصداق. أما المثال هذا الإشكال في المصداق، نحن ذكرنا في المصداق حتى نبعد قضية المصداق ونثبت قضية المفهوم وتردد في المفهوم. هنا في المثال عندي زيد، هذا زيد لفظ يدل على معنى، إما على هذا الشخص أو على هذا الشخص. لنفرض بأن زيد بن خالد في المثال حتى تكون الصورة واضحة، قال أكرم كل فقير ولا تكرم زيدا الفقير. لاحظ أنا أعلم، حتى أفرق بين هذا المثال ومثال المجمل المصداقي، هنا عندي زيد الأول زيد بن خالد هو فقير، وزيد بن بكر أيضا فقير، هذا فقير وهذا فقير. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ إذن أعرف مفهوم الفقير، مفهوم الفقير أعرف مفهوم الفقير، لا تردد عندي في مفهوم الفقير، هذا فقير وهذا فقير. الآن أكرم كل فقير في الأصل يشمل هذا ويشمل هذا، لكن في المخصص قال لا تكرم زيدا الفقير، عنوان الفقير ينطبق على هذا وينطبق على هذا، لكن لا أعرف عنوان زيد هل ينطبق على هذا أو ينطبق على هذا. هذا لفظ زيد يدل على هذا المعنى الذي هو زيد بن خالد، أو يدل على المعنى الآخر وهو زيد بن بكر، فهل يقصد بزيد زيد بن خالد أو يقصد بزيد زيد بن بكر؟ واضحة؟ وهذا الذي يقول وافترضنا تردد مفهوم ومعنى زيد بين متباينين، فهل هو زيد بن خالد أو هو زيد بن بكر؟ إذن هذا هو القسم الأول المجمل، مفهوم المتصل المردد بين متباينين، ونكمل الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.